بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى المؤمن، وهذا ورد في سورة الحشر في آخرها في قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. فالمؤمن من أسماء الله تبارك وتعالى. ما معنى المؤمن؟ أصل المؤمن والإيمان من التصديق، كما قال سبحانه حينما قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. إذن معنى المؤمن من أسماء الله تبارك وتعالى هو الذي يؤمن عباده من عذابه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أو نعكس، نأتي المعنى نعكس لنا الأول أهم: المؤمن هو المصدق عباده الصادقين، صدق الرسل وصدق عباده الصالحين بما يريهم من الآيات. فالله سبحانه وتعالى يصدق رسله الذين يدعون إليه ويخبرون أن الله سبحانه وتعالى قد أرسلهم، فالله سبحانه وتعالى يجري على أيديهم من الآيات ما يصدقهم به، وكذلك يصدقهم بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن الله شهد بما أخبرت به الرسل، إذا كانوا قال الرسل صادقون صادقون مصدقون. إذن هذا من معاني المؤمن، وهو المصدق عباده، المصدق عباده المؤمنين بما بقوله وبفعله، بقوله كما ذكرنا في الآية وفي أكثر من آية، وكذلك بفعله بما يجريه من الآيات الكونية التي تدل على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن المؤمن المصدق، صدق عباده المؤمنين. المعنى الثاني قلنا هو من الأمن، المؤمن يعني من الأمن، المؤمن، المؤمن عباده المؤمنين من عذابه تبارك وتعالى. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عليكم السلام، المؤمن، ويمكن يأتي المشدد مخففا، يعني المؤمن بمعنى المؤمن، ما في مانع. مثل مؤخرة الرحل يقال لها إيش؟ مؤخرة بالتخفيف، مؤخرة الرحل، ما في مانع، يأتي بالتشديد ويأتي بالتخفيف. إذا معناه المؤمن أي المؤمن عباده من الظلم، فلا تظلم نفس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذا معنى عظيم، الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكره في كتابه من أجل أن يأمن العباد من الظلم فيجتهدوا بالعمل الصالح، لأن الإنسان إذا خاف أن يظلم وأن يضيع عمله لم ينشط للعمل، لأنه يخشى أن يضيع. لكن إذا أمن من ضياع العمل فلا تظلم نفس شيئا ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا شك أن الإنسان سيثق بوعد الله تبارك وتعالى وسيحسن العمل ويجتهد غاية وسعه في كل عمل صالح يرضي ربه تبارك وتعالى، مع الثقة والطمأنينة التامة في وعد الله سبحانه وتعالى، وأن عمله لن يضيع منه مثقال ذرة. هذا معنى كبير، ولذلك المؤمن تجده واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى، لا يشك في طرف عين، ويستشعر الجزاء كأنه يراه بعينه، لأنه صادق لله سبحانه وتعالى في هذا الوعد، ووعد صادق جل وعلا. إذا صار المؤمن لها معنى، يعني المعنى الأول إيش؟ المؤمن أي المصدق من التصديق، وما أنت بمؤمن لنا. إذا الله سبحانه وتعالى يصدق عباده المؤمنين الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بقوله وبفعله، بقوله مثاله شهد الله أنه لا إله إلا الله وكفى بالله في الآية الأخرى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال وكفى بالله شهيدا، إذا الله سبحانه وتعالى شهيد على ما تقوله الرسل وما جاءت به، ويصدق عباده المؤمنين أيضا من غير الرسل. جاء عند الترمذي بسند صحيح صحيح الألباني وغيره أن الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال كذلك صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وذكر جمل منها إذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. إذن هذا تصديق من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن في مثل هذه الكلمات العظيمة التي يقولها تعظيما لله سبحانه وتعالى. إذن المعنى الأول من التصديق، والمعنى الثاني من الأمن، المؤمن عباده. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن يحصل لهم في الدنيا ويحصل لهم في الآخرة. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إذن الأمن عند الله. المؤمن أي المؤمن، أمن عباده في الدنيا ويؤمنهم في الآخرة من الظلم ومن العذاب. يعني هذه معاني أسماء هذا أو معاني هذا الاسم العظيم المؤمن. كم مرة ورد في القرآن المؤمن عبد عزيز؟ مرة واحدة في سورة الحشر. فبعض الأسماء تتكرر كثيرا، بعضها يأتي مرة مرتين، وبعضها لا يأتي إلا في السنة. سيأتينا أسماء لم ترد إلا في السنة، مثل إيش؟ مثل الحي الستير، ومثل الجميل، ومثل الجواد. الجواد ما استحضرنا، هل فيه في حديث ضعيف الجواد بس هل ثبت؟ الله أعلم. إذن فيه أسماء لم ترد إلا في مثل المحسن، إن الله محسن قد كتب الإحسان على كل شيء، ستأتي إن شاء الله. السيد، إن الله هو السيد. فعلى كل حال أسماء يعني مختلفة، منها ما يأتي في القرآن كثيرا، وهذه من الأسماء العظيمة جدا تدور عليها آيات القرآن، مثل الرحمن والرحيم والكريم والعزيز والحكيم والحميد. هذه أسماء تأتي كثيرا، الحليم. في أسماء تأتي مرة واحدة فقط، مثل الأكرم، ومثل المؤمن يأتي مرة واحدة فقط، بعضها يأتي مرتين، بعضها ثلاث. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء جل وعلا. لكن كثرة ترداد الاسم في القرآن هل تدل على فضله وكماله وعظم شأنه أم لا؟ الله نقول نعم، إذا كثر تردد الاسم في كتاب الله دل على فضله وعظم شأنه، ولذلك كثر ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. من أسماء الله سبحانه وتعالى الصادق، الصادق من أسماء الله. كم مرة جاء في القرآن؟ جاء مرة واحدة في سورة الأنعام، في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. إيش معنى كل ذي ظفر؟ يعني لا مو مخلب، الظفر يعني كل الذي ظفر، أي ظفر واحد، ظفر واحد كالإبل. الإبل حافة لها خف وليس لها ظفران، بخلاف البقر والغنم هذه لها اثنان، هذه حلال. التي لها ظفر واحد يعني ما لها أكثر من ظفر هذه محرمة على اليهود، مثل الإبل ومثل إيش؟ ذوات الحوافر، ذوات الحوافر الخيل كم لها؟ اثنين لواحد؟ واحد، إذن يحرم. ومثل البط، البط مشتبكة أما ليست منفصلة، صحيح لها أصابع لكنها مشتبكة، هذه تعتبر ظفر. حرم الله عقوبة لهم، وعلى الذين فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن ما له ظفر واحد لا ينقسم هذا محرم، أما ما له اثنان كالغنم والبقر أو أكثر مثل الحمام والدجاج لها أصابع يعني أكثر من ظفر فهذه حلال. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. ما معنى الحوايا أحمد؟ الحوايا يعني من يعرف؟ ها؟ لا لا لا، هذا في الشحم، هذا في الشحم. إلا ما حملت ظهورهما أي من الشحم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا يعني الشحم الذي في الحوايا. ما الحوايا؟ ها؟ أي يعني المصران، يعني المصران مو بيصير عليها شحم ولا لا؟ مغطاة بالشحم، هذا حلال. وعلى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا، هذا مستثنى من التحريم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا الشاهد، هذا الشاهد من الآية فيه ذكر هذا الاسم وإنا لصادقون. ولا شك أنه لا أصدق من الله قيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا يعني قولا، فلا شك لا يوجد أحد أصدق من الله تبارك وتعالى. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، في قراءة كلمات بالجمع في قراءة كلمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلمة مفرد مضاف فهي تعم بمعنى الجمع، لكنها جاءت بالإفراد وجاءت بالجمع والمعنى واحد، لأن الإفراد بمعنى الجمع لأنه مفرد مضاف. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، كيف صدقا وعدلا؟ صدقا في إيش وعدلا في إيش؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وعدلا في الأحكام، لأن الكلام لا يخلو إما أن يكون خبرا أو إنشاء. الإنشاء هو الأمر والنهي، والخبر معروف، أخبر الله سبحانه وتعالى أخبارا كثيرة في كتابه عن نفسه وعن رسله وعن الملائكة وعن الجنة والنار وكل شيء. فالله سبحانه وتعالى وصف كلامه بهذين الوصفين وهما أحسن الأوصاف، صدق في الأخبار عدل في الأحكام. إذا الله سبحانه وتعالى هو الصادق جل وعلا، وإذا آمن العبد بهذا الاسم وثق بربه جل وعلا وصدقه في كل ما يقول. والذي يكذب الله هذا والعياذ بالله من الكفار، الذي يكذب ربه سبحانه وتعالى هذا كافر بالله جل وعلا، لأن التكذيب تنقص لله تبارك وتعالى واتهام له بالكذب، وهذا غاية الكفر. فالذي يكفر يعني يكذب هذا كافر، يعني التكذيب والجحود وهو الكفر. والذين كفروا بآيات الله يعني كذب بها ولم يسلم ولم يؤمن أنها كلام الله تبارك وتعالى، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه الصادق، وأنه يجب على المؤمن أن يصدق ربه تبارك وتعالى، وأن تكذيب الله من أعظم الكفر عياذا بالله، لأنه تنقص لله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان لا يرضى أن يكذب، لو قيل له كذبت أو يا كذاب لغضب، وربما أدب الذي كذبه، فكيف برب العالمين جل وعلا. ولا شك أن المؤمن إذا آمن بهذا الاسم وثق بوعد الله وآمن بخبر الله سبحانه وتعالى وصدق وسلم وانتفع بكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى من الأخبار حتى كأنه يراه رأي عين وإن لم يره، ويعلم أنه لا يمكن أن يتعارض أو يتناقض خبران عن الله سبحانه وتعالى، يعني عنده هذه القاعدة، خبر الله صادق لا يمكن أن يكذب. فإذا تعارض عنده خبران في القرآن فلا يمكن أن يكون الخبران بمعنى واحد، إذن واحد له معنى واحد له معنى يقينا. فهذه القاعدة يجب أن تكون مقررة عند المؤمن، لا يرتاب ولا يشك، يطمئن لخبر الله وخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يخبر عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تعارضت آية مع آية أو آية مع حديث صحيح أو حديث صحيح مع حديث صحيح فإنه يكون مطمئنا عند ورود هذا التعارض، ويقول أؤمن أن أخبار الله حق وأنها لا يمكن أن تتناقض، ولكن قد يعرف وجه الجمع وقد يخفى عليه. حتى لو خفي عليه هو مطمئن، قال أنا لا يتبين لي وجه الجمع لكني متأكد أن هذين الخبرين لا يمكن أن يتعارضا لأنهما من عند الله. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك، عن التضاد والتناقض، فقال ولو كان أي القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب ما وجه الاختلاف الكثير؟ يعني قد إذا قرأ هذه الآية يعني يتساءل، يقول لماذا ذكر سبحانه وتعالى الاختلاف الكثير، مع أنه لو إنسان ألف كتابا، حتى البشر لو ألف كتابا من يعني 500-600 صفحة واعتنى به وحرص عليه وضبطه قد يكون فيه أخطاء لكن لا تصل حد الكثرة. فلماذا هنا في كتاب الله في القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا وقال لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكتاب واحد، فكتب البشر قد يوجد فيها بعض الاختلاف لكنه قد لا يكون كثيرا، فما وجه الكثرة المذكورة في هذه الآية؟ نعم صحيح صحيح، كثرة الأخبار والأحكام، أن القرآن لم يتكلم عن موضوع ولا اثنين ولا يتكلم عن قضية معينة واضحة ومعروفة، لا تكلم عن كل شيء، أخبار في غاية الغيب يعني لا يعرفه أحد، أخبار عن الجنة عن النار عن الآخر عن يوم القيامة عن خلق آدم وسجود الملائكة وعصيان إبليس والأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وإبراهيم والأنبياء والرسل والمواقع والبلدان والظواهر الكونية الغيبية، وأشياء لا تعد ولا تحصى، أخبار في غاية الأهمية والعظمة وهي لا تحصى كثرة، يعني أخبار عظيمة وكثيرة وغيبية وأحكام لا تعد ولا تحصى في كل صغير وكبير، هذه لا يمكن أن تكون من بشر وتأتي منتظمة وحق وليس فيها اختلاف. البشر إذا واحد تكلم عن شيء تكلم عن شيء محدود جدا، حتى لو كان الكتاب 500 صفحة أو 1000 صفحة لكن يتكلم عن أشياء، إن كان في الطب وفي الأشياء المحسوسة يعني الأشياء العلمية الدنيوية تجد يتكلم عن ظواهر واضحة وأشياء قريبة معروفة بالتجارب والحس، ومع ذلك يحصل أخطاء، فكيف بهذه الغيبيات الموغلة في الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أخبار كثيرة عظيمة غيبية، ولا يمكن أن يتعارض خبران، وإن وجد مظاهر التعارض فهذا لأجل عدم الفهم الصحيح من السامع، وإلا لو أمعن النظر وتفهم لوجد أنها لا تتعارض لا في الآيات ولا في الأحاديث. حتى مع الظواهر الكونية لا يمكن تعارض نص شرعي من القرآن أو من السنة الصحيحة مع ظاهرة كونية يعني وصلت لحد اليقين. أما النظريات هذه لا، قد تكون نظرية خاطئة، أما إذا وصلت إلى أنها حقيقة كونية ثابتة بالأدلة القطعية لا يمكن أن تتعارض مع نص من القرآن أو من صحيح السنة، هذا جزما لا شك فيه، لأن الذي خلق هذه الظاهرة هو الذي أخبر عنها في كتابه أو أوحاها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن المؤمن لا شك ولا ريب عنده في صدق ربه جل وعلا وصدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فيتلقى أخبارهم بيقين وإيمان لا شك فيه، فينتفع انتفاعا عظيما، ويثق بأخبار الله كأنه يراها رأي عين. أما من كان في قلبه مرض فإنه يشكك في أخبار الكتاب والسنة، ويبدأ يأتي بنصوص ظاهرة التعارض يضرب بعضها ببعض من أجل أن يرتاب ويوقع غيره في الريبة. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من أسماء الله تبارك وتعالى الغني، وهذا الاسم يعني ورد كثيرا كما ذكر العلماء أنه ورد 18 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، وقال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من غناه جل وعلا أنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضرهم معصية العاصين، وقد أخبر عن ذلك في مواضع من كتابه تبارك وتعالى أن هذه الطاعات يحبها الله سبحانه وتعالى، وإن كان يحبها الله سبحانه وبحمده ويرضاها لكنها لا تزيد في ملكه شيئا، لأن ملكه تام وليس بحاجة إلى تكميل. ما وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى على لسان سليمان أو خبر عن سليمان عليه السلام: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله سبحانه وتعالى غني، له الغنى المطلق في كل شيء وليس بحاجة تبارك وتعالى إلى شيء، فلم يخلق الخلق ليستغني بهم من فقر أو ليأنس بهم من وحشة أو ليتقوى بهم من ضعف، إنما خلقهم للابتلاء والامتحان وليظهر صفاته تبارك وتعالى من القدرة على الخلق والعلم والحكمة والعظمة والرحمة والبطش إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا. ثم إنه سبحانه وتعالى يعني دعا عباده إلى الصدقة، إلى الصدقات والنفقات، وبيّن أنه لم يدعهم إلى الإنفاق لحاجة إلى ذلك، وإنما لابتلائهم وامتحانهم والنفع يعود إليهم. قال سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا الله سبحانه وتعالى حينما يستقرض من عباده هل هو كاستقراض المخلوق؟ تعالى الله عن ذلك. الله سبحانه وتعالى سماه قرضاً من أجل تشجيع العباد، أن العباد في الدنيا يفعلون ذلك في الربا، يعني يعطي إنسان العشرة ليأخذ 12 ولا يجد ولا يتردد، يسارع في ذلك لأن الربح مضمون. واحد يقترض قرض ربوي يعطيه المقرض، إذا كان لا يخاف الله سبحانه وتعالى كانوا يفعلونه في الجاهلية، يعطيه العشرة باثني عشر مثلا ولا يتردد. هذه من أحسن التجارات عندهم لأنها مضمونة، ما في مخاطر، الربح مضمون. وإذا عجز عن السداد فإنه يزيد في الأجل ويزيده في الدين، هذا الدين ربا الأضعاف المضاعفة. الله سبحانه وتعالى سماه قرضا من أجل تشجيع العباد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ما يعطيه العشرة باثني عشر ولا العشرة بعشرين ولا العشرة بمئة، بل الواحد بسبعمائة، كمثل حبة الأنب سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، إذا الحبة صارت سبعمائة. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء. إذا الله سبحانه وتعالى غني في ذاته، غني في صفاته، غني في ملكه، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، وغناه من لوازم ذاته، كما أن فقر المخلوق من لوازم ذاته. فالرب لا يكون إلا غنيا، والعبد لا يكون إلا فقيرا، ولا يمكن للرب أن يحتاج لأحد، ولا يمكن للعبد أن يستغني. هذه صفة ذاتية في الخالق وهي الغنى، والفقر صفة ذاتية في المخلوق، لا يمكن المخلوق أن يستغني أبدا، أنه خلق هكذا، هذه طبيعته، لو استغنى لم يكن مخلوقا لكان ربا. فهذه صفة لازمة للمخلوق وهو أنه فقير. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني الإنسان مثلا، خذ مثال واحد من فقر الإنسان، يفتقر إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى في إمداده بالحياة. يعني لو تخلى الله عن العبد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدك بالحياة في كل لحظة، الله يمدك بالحياة، لأن الحياة هذه منا من الله، نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاكم الحياة، لو حبسها عنك دقيقتين أو ثلاث لمت. إذن أنت بحاجة إلى أن يمدك الله تبارك وتعالى بالحياة في كل لحظة. ومن آثار الحياة النفس مثلا، النفس هذا من آثار الحياة، لو حبس الله عنك النفس لهلكت. إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدك بالحياة بهذه الصفة، هذه الروح تحتاج إلى إمداد، يمد الله سبحانه وتعالى هذا الحي بالحياة في كل لحظة، يعني كأنه يعني مثل الوقود الذي يمد السيارة أو الجهاز، لو انحبس الوقود وقف. إذن وقود الحياة هي وقود حياة الإنسان، هي الحياة التي يمده بها تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى هو الغني، إن الله لغني عن العالمين، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله فإن الله لغني حميد. والله سبحانه وتعالى يعني خاطب العباد كلهم وقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله سبحانه ملكه تام، ولا تنفع طاعة المطيعين ولا تضره أو تنقصه معصية العاصين. إن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ومن غناه جل وعلا أنه تنزه عن الولد، لأن الولد يحتاجه الوالد لنقصه، فيفرح الإنسان بوجود الولد الذكر من أجل أن يحمل اسمه ليبقى اسمه في ذريته حتى بعد موته، ولأجل أن ينفعه حال الحياة بما يعينه به من الأعمال طلب الرزق، وكذلك يؤانسه ويقويه. الإنسان إذا كثر بنوه اعتز، والقبيلة إذا كثر أبناؤها اعتزت، وإذا قل أبناؤها ضعفت وذلت. فالمخلوق يحب الولد لأنه يتقوى به، يتكثر به، يانس به، يحمل اسمه، لأن مخلوق يموت فيحب من يحمل اسمه. يعني بعض الناس مثلا يصير عنده بنات، والبنات فيهن خير كثير، لكنه يقول أنا بس ودي لو ولد واحد. الولد إذا أطلق يراد به الذكر في عرف الناس، ولا فاصله في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، الولد لفظة عامة. لكن من حب الناس للذكر صاروا إذا قيل ولد لا يفهم منه إلا الذكر. فبعض الناس يقول والله الحمد لله عندي بنات فيهن خير، لكن ودي لو ولد واحد يحمل اسمي. سبحان الله، يشعر أنه سيموت وينسى، فيتمنى أن له لو ذكر واحد يحمل اسمه، ويأتيه ذرية هذا الولد فيحملون اسم هذا الأب أو الجد، فيبقى ذكره بعد موته. فالله سبحانه وتعالى تنزه عن النقائص والعيوب والأولاد والشركاء لكماله جل وعلا، ونفى الولد في كثير من الآيات تبارك وتعالى. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فنزه نفسه وبين أنه الغني الذي لا يحتاج إلى ولد. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولد، لا من جهة أنه يعين على شيء من الأعمال، أو لأجل يحمل اسمه، أو لأجل أن ينفق عليه، أو ليتكثر به تقوى به. الله سبحانه وتعالى هو الغني، وهو الواحد القهار، وهو الحي القيوم الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، فليس بحاجة إلى الولد. وجعل الولد سبا، يقول شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني وليس له ذلك، أما شتمه إياي فإنه يزعم أن لي وصاحبة وولدا، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وأما تكذيبه إياي فإنه يزعم أني لن أعيده بعد موته، وليس بأول الخلق، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره أو من إعادته. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، تنزه عن الشركاء والأولاد والأنداد سبحانه وتعالى ليبين كمال، أو لأجل كمال غناه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه في وعيد من نسب له الولد، يقول تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. كذا يا أحمد، ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، كذا، وهو على كل شيء قدير. سورة المائدة، يخلق ما، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. إذن بين له ملك السماوات والأرض، كيف يكون المسيح هو الله، والمسيح مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، وبين أنه عبد، وأنه يأكل الطعام، وأنه بحاجة إلى الطعام، لو لم يأكل لمات، والخالق ليس بحاجة إلى شيء. قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، في قراءة ولا يطعم، تقدر تشوفون القراءة هذه هل هي من السبعية ولا من الشواذ في سورة الأنعام: وهو يطعم ولا يطعم، هذه قراءة مشهورة، في قراءة: وهو يطعم ولا يطعم، يعني لا يأكل. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يطعم، لكن أريد بس هل القراءة ثابتة متواترة أم أنها من الشواذ؟ إذا أمكن أحد يراجعها. طيب، ومن غنى سبحانه وتعالى يدعو عباده لسؤاله، يدل على كمال الغنى، لأن الذي ليس عنده غنى يهرب من السؤال، لأن السؤال ينقصه، فالله سبحانه وتعالى هو الغني وعطاؤه كلام لا ينقصه شيء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يبين سبحانه وتعالى أن غناه لا حدود له، لأن عطاءه كلام، فكيف ينقص ما عنده؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأيضا من أسماء سبحانه وتعالى الكريم، إذا اجتمع الغنى مع الكرم هذا غاية ما يكون من الخير والإحسان. الله سبحانه وتعالى هو الغني الذي لا حدود لغناه في ذاته، في صفاته، وفي أفعاله، كذلك هو الكريم الذي لا حدود لكرمه وعطائه تبارك وتعالى. وكل ما في الوجود هذا كله من كرم الله تبارك وتعالى وعطائه. قال جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا من الأدلة على ثبوت هذا الاسم، ومنها قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الأكرم، وهي يعني صفة مبالغة من الكريم، ويعني تأكيد الكريم الأكرم، يعني الذي هو أكرم من غيره ولا يقارن به أحد في الكرم، الأكرم يعني أكرم من كل موجود ومن كل كريم تبارك وتعالى. ومعنى الكرم، يعني ما معنى الكرم؟ هل معنى الكرم هو العطاء ولا في معنى ثاني الكرم؟ يعني في آيات يوصف شيء بأنه كريم وما في عطاء، مثل إيش؟ وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذه صفة للعرش، وهل العرش يعطي؟ ما في عطاء، مخلوق. إذن تأتي صفة الكريم أو الوصف بالكرم لمخلوق ليس منه عطاء، فكيف نفهم الوصف بالكرم في مثل هذه المخلوقات؟ يعني يقول العلماء: الكرم الكريم هو الكثير الخير العظيم النفع، هذا الآن معنى، ومن كل شيء أحسنه وأفضله. إذا قلت هذا بيت كريم، يعني إيش؟ يعني حسن، يعني بيت جميل وبيت حسن ومبني بناء تاما من أحسن ما يكون في بنائه وأثاثه وفرشه ونحو ذلك. إذن كريم أي يعني حسن وجميل ومن أحسن ما يكون. إذا الكرم يأتي مثل بهذا وهذا، العرش مثلا هو أكرم مخلوق من المخلوقات غير العاقلة، يعني أعظم من السماوات والأرض والكواكب وجميع المخلوقات، لأنه هو الذي اختاره الله عز وجل للاستواء عليه، رب العرش الكريم. العرش هذا عرش حسن في غاية الحسن، في غاية الجمال، في غاية البهاء، فلا تسأل عن حسنه. فالشيء الذي يعني يراد أن يحسن كعروش الملوك في السابق كانوا يصنعونها من إيش؟ من الذهب، يضعون عليها اللؤلؤ والزبرجد والياقوت وما شابه ذلك من هذه الأحجار الغالية الجميلة الحسنة، فيصنعونه من أحسن ما يوجد من المواد، من ذهب أو فضة أو زبرجد أو ياقوت أو ما شابه ذلك، ليكون من أجمل وأنفس ما يوجد تعظيما لهذا الملك. يعني ما يمكن ملك يصنع سريرا من الخشب أو من الحديد ويكون كسرير أي شخص، لا بد يتميز بأنه من أحسن ما يكون من المواد، يصنع من أغلى وأفضل ما يوجد في الأرض. هذه سرر الملوك، فكيف بسرير ملك الملوك جل وعلا وهو الله سبحانه وتعالى؟ إذن كيف يكون العرش من أي مادة؟ من مادة لا نظير لها في الدنيا في الحسن والبهاء والجمال والكمال، ومن هذا الباب وصف بالكرم. إذن الكريم يعني يؤخذ من العطاء ومن الجمال والبهاء والحسن. إذن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذين الأمرين، أنه سبحانه وتعالى هو الجميل الكامل في جميع صفاته جل وعلا، وهو كثير العطاء والإحسان تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، ويعطي ابتداء لا مكافأة، بخلاف مثلا كثير من البشر لا يعطي إلا على سبيل المكافأة. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي يبدأ بالإحسان. المؤمن حينما هداه الله للإسلام والإيمان ماذا فعل؟ مقابل إيش؟ ما هداه فضلا، من عليه فضلا بالإيمان، جعله مؤمنا ثم يكافئه بالنعيم المقيم يوم القيامة. إذا الله سبحانه وتعالى يبدأ بالإحسان ولا يعطي من أجل أن يقابل بالجزاء، لأن العبد مهما عمل لا يمكن أن يكافئ ربه تبارك وتعالى، أن الله تعالى هو صاحب الفضل صاحب الكرم صاحب الجود، وعمل الإنسان هو فضل من الله، فكيف يكافئ ربه جل وعلا؟ وذاك بعض السلف يقول: إذا كان حمدي لك يا رب نعمة منك علي فكيف أقوم بحمدك أو شكرك؟ ما يمكن. أنا كانت إذا جاتك نعمة، أي نعمة صغيرة أو كبيرة، قلت الحمد لله، هذا الحمد الآن نعمة من الله ولا لا؟ نعمة الله، أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبك أن تعرف النعمة وأن تحمده بلسانك، وأعطاك اللسان وعلمك كيف تحمد. إذن هذه اللفظة فضل من الله، الله علمك إياه وهداك لها وقلتها، إذن هذه الحمد نعمة من الله. إذن الحمد يحتاج إلى إيش؟ إلى حمد ثاني، والثاني يحتاج إلى ثالث، وهكذا. إذن متى يؤدي العبد شكر نعم الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. ولذلك لا يعجب بنفس إلا جاهل أو غافل. المؤمن الحق لا يمكن يعجب بعمله، لأنه مهما عمل يرى أن نعم الله زادت عليه. إنسان مثلا يريد أن يشكر فصار يقوم الليل، قيام الليل نعمة، أراد أن يشكر فصام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس نعمة من الله عليه، حمد الله، ذكر الله، تلا القرآن، حج واعتمر، كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليه. إذن متى يشكر الله؟ لا يمكن أن يشكر الله مقابلة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن إنسان يعني مطلوب كما يقال، ولا يمكن أن يكافئ ربه تبارك وتعالى أبدا، لأنه مخلوق ضعيف عاجز ناقص، كل ذرة منه وكل خير فيه واصل إليه فهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. إذن لا يمكن لعبد أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى حق الشكر، إنما هو يؤدي ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى شكور. الله سبحانه وتعالى هو الكريم، يعطي عباده ما لا يعد ولا يحصى. وأعظم الكرم في الدنيا الهداية للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه أعظم وأجل وأكبر نعمة يمن بها الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده. وذاك يقول جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام: وكان فضل الله عليك عظيما، أن هداه للإيمان وجعله نبيا رسولا كريما عليه الصلاة والسلام. طيب في الآخرة ما أعظم كرم الله وجوده في الآخرة؟ هو إيش؟ ها؟ أي دخول الجنة بالجملة، دخول الجنة والنعيم الذي يحصل له في الجنة، هذا لا تحصيه العقول. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل ما أطلعكم الله عليه. يعني لا يمكن لأحد أن يتخيل نوعا واحدا من نعيم الجنة غير المذكور في القرآن والسنة، ما لم يذكر أكثر بكثير وأعظم مما ذكر، إلا النظر لوجه الله والرضوان، هذه أعلى شيء وهي مذكورة. لكن بالنسبة للطعام والشراب واللباس والنكاح ومتع البدن، هذه ذكر أشياء وسكت عن أشياء لا يعلمها إلا الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلها يعني أترك ما أطلعكم الله عليه، هذا سمعته الأذان. لكن في أنواع من النعيم لم تسمعه الأذان. خلونا نأخذ مثال واحد حتى إنسان يعني يحاول أن يتبين شيئا ولو قليلا من نعيم الجنة. يعني فيه شيء مذكور وهو الحور العين. يعني يقول عليه الصلاة والسلام في وصف الحرية: لو أن امرأة من نساء الجنة، يعني سواء كانت من الحور أو من المؤمنات التي تدخل الجنة، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت يعني على الدنيا، ماذا يحصل؟ ألا أضاءت ما بينهما، أي ما بين السماء والأرض. سبحان الله، يعني هذه حرية واحدة، لو اطلعت لا أضاءت ما بينهما، وإيش؟ ولملأته ريحا وطيبا. سبحان الله، يعني طيب هذه المرأة يعطر الكون كله. هذا يمكن تصور إنسان لو لم يرد في النص لا يمكن تصوره، ما الطيب الذي يعطر الكون كله، ما بين يملأ ما بين السماء والأرض من امرأة واحدة، ولا نصيفها على رأسها أي الخمار اللي على الرأس فضلا عن بقية اللباس، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يعني لو بعت الدنيا كلها ما جابت ثمن الخمار الذي على رأسها، فكيف ببقية لباسها؟ يعني شوف الآن، هذا نوع واحد من نعيم الجنة في هذه المرأة من نساء الجنة، هذا وصفها. فكيف ببقية النعيم؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يزيد النعيم ولا يقف عند حد. لكن الغافل سبحان الله يضيع هذا النعيم بأبخس الأثمان، يزني مع العاهرات والفاجرات دينا خبيثات في الأبدان والأديان والأخلاق، ويضيع الحر العين. يعني هذا لو كان عنده استشعار لنعيم الآخرة لا يمكن أن يضيع نصيبه من الجنة ومن الحور العين بهؤلاء النساء الخبيثات القذرات المنتنات دينا ودنيا، في أبدانهن، في أخلاقهن، في أديانهن، في عقولهن، في كل شيء، حتى أحيانا يصاب بأمراض فتاكة كالإيدز والهربز ونحو ذلك بسبب هذه الخبيثات. إذن هذا الآن تعجل نصيبه من الآخرة بثمن بخس، وخسر نفسه وأهله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. فهذا خسران فقط، كيف إذن يخسر الجنة ويكون في تنور من جهنم والعياذ بالله، كما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه عند البخاري، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجال ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ارتفعوا وصاحوا. قال سبحان الله: ما هؤلاء؟ قال له جبريل بعد ذلك: هؤلاء هم الزنات والزواني عياذا بالله. إذن كرم الله سبحانه وتعالى لا حدود له في الدنيا، يبدأ مع العبد من حين أن يكون نطفة في بطن أمه إلى أن يلقى الله فيصب عليه الخير صبا بلا حدود وبلا انقطاع، نعيم دائم أبدي سرمدي يزداد ولا ينتهي أبدا. هذا كرم الله سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا بما فيها من اللذات وما فيها من المتاع من الذهب والفضة والزبرجد والياقوت إلى غير ذلك من الكنوز والمتاع لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع. إذن كرم الله في الدنيا هذا شيء قليل ولا يقارن بكرم وعطائه سبحانه وتعالى في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما أثر الإيمان بكرم الله سبحانه وتعالى على العبد؟ إيش؟ أن يلهج أن يحب ربه سبحانه وتعالى حبا لا نظير له، وأن يلهج بحمده والثناء عليه، وأن يسخر كل ما أتاه الله في طاعته وعبادته، يسخر بدنه وماله وعلمه سمعه وبصره وكل ما لديه يسخر ويبذله رخيصا في مرضات ربه تبارك وتعالى. وإذا نقص عمل العبد وشكره هذا دليل على نقص علمه بالله سبحانه وتعالى. ما غر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غره والله جهله. هذا هو اللي غر الإنسان، الجهل الغفلة. ما يتصور يعيش حياته وينسى أن هذا من الله سبحانه وتعالى، تعود أنه يأكل ويشرب ويتنفس ويقوم ويقعد ويذهب ويأتي ويركب، فتعود هذه النعم فلا يستشعر أنها عطاء من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شكره وأن يحسن عاقبتنا، إنه جود كريم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.